كان الكلام فيما أفاد ابن إدريس رضوان الله تعالى عليه من التفصيل في المسألة، مسألة تعدد الأسباب ووحدة المسبب، هل يقتضي تعدد الأسباب تعدد المسبب أم لا؟ وقلنا إنه قال إن كانت أسباب متعددة داخلة في جنس واحد يعني في ماهية واحدة، ففي هذه الحالة بما أن المؤثر ماهية واحدة فلا يقتضي تعدد السبب، لا يقتضي تعدد المسبب. وإن كانت ماهية متعددة عبر عنها بالجنس، جنس الشرط الأول غير جنس الشرط الثاني، مثل ما قال إذا نام إذا نمت فتوضأ وإذا بلت فتوضأ، فماهية وجنس متعدد، ففي هذه الحالة يقتضي تعدد السبب ويقتضي تعدد المسبب. وذكرنا إشكال صاحب الكفاية عليه من جهتين، والذي ينبغي أن نقول لابن إدريس رضوان الله تعالى عليه في المقام، إن قلنا بأصالة الوجود فتشخص الوجود وتعدده يقتضي تعدد الجنس، حتى ولو تعدد الماهية، استغفر الله، وإن كانت الماهية من حيث الماهية واحدة، ولكن بما أن الوجود هو المؤثر وهو متعدد، جزئية الوجود هذا تميزه عن وجود الثاني الذي له جزئيته. ولكن كما قلنا في الجلسة السابقة، كلمات العلام مبنية على القول بأصالة الماهية، ولذلك لم يذكروا الوجود، قالوا جنس واحد أو متعدد. وأما بناء على أصالة الماهية كما هو مبنى كلمات العلام، فنقول إن الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، لا تكون متصفة بأي وصف، بل يمكن نفي بل نقيدين إذن يعني عنها، يعني لا يقال أنها ليست موجودة ولا معدومة. والماهية من حيث هي هي حتى على القول بأصالتها ليست إلا هي، لا واحدة لا كثيرة لا موجودة ولا معدومة إلى آخر القائمة، وإنما تكون الماهية مؤثرة هذا بعد بلها تشخصها وبعد تلبسها بالوجود. وأما التلبس بالوجود فإنه قائم، يقول كل عاقل الماهية ما لم تكن متلبسة بالوجود لا تكون مؤثرة أبدا، وإلا هذا جميع الماهيات في العالم هذا موجود بدون وجود، كل إنسانين هو يملك آلاف المليارات، يجب عليه الخمس وكذلك يجب عليه الزكاة، لا يمكن، لأن الماهية غير موجودة فلا يترتب أي أثر، فإذا لابد أن تتلبس بالوجود. وكذلك ما لم تكن الماهية متشخصة لا تكون أنها موجودة، إذن لا تتلبس بالوجود إلا مع تشخصها، لأنه قد أقيم البرهان على أن الشيء ما لم يتشخص يعني الماهية ما لم تتشخص لم يتم توجد، فإذا تكون الماهية مؤثرة متوقفون على إهراز أمرين، أحدهما الجزئية والآخر هو الوجود، فلا بد من جزئية ومن تشخص ومن وجود حتى تكون ماهية مؤثرة. بعد هذا التمهيد البسيط هذا نقول لابن إدريس رضوان الله تعالى عليه، فإذا كانت ماهية واحدة هذا بين الشرط الأول والشرط الثاني، مثل أن نام متكررا أو تبول متكررا أو نحو ذلك، فحينئذ نقول النوم ما لم يتشخص ولم يوجد لا يكون مؤثرا. فإذا كان متشخصا هذا ومجد، فمرة ثانية إذا استيقظ الإنسان ونام مرة أخرى، فهذا النوم الثاني مع اتحادها مع اتحاده مع النوم الأول هو متعدد لتعدد الوجود، متعددة ما هي متعددة في مقام التأثير، متعددة متعددة في مقام التأثير، لأنها لا تؤثر إلا بالوجود والتشخص، والتشخص الأول غير التشخص الثاني، والوجود الأول غير الوجود الثاني. فالماهية من حيث متشخصة وموجودة تكون مؤثرة، فالماهية تتعدد بلحاظ التشخص، تعدد التشخص وتعدد الوجود. فإذا هذا الذي كان بنى عليه في ابن إدريس رضوان الله تعالى عليه وحدة الماهية، وأن المسبب يكون واحدا، هو ارتفع وإن وتبخر، فكون لأن ماهية مؤثرة لا تكون واحدة ولكون متعددة. ثم صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه ذكر مطلبا بعد فراغ من كلام ابن إدريس ورده، وحاصله أنه هذا الذي بحثنا عنه ونبحث، إن تعدد الشرط يقتضي تعدد المسبب أم لا، ذلك فيما إذا كان موضوع يقصد متعلق الحكم في الجزاء قابلا للتعدد، وأما إذا لم يكن قابلا للتعدد فإن ذاك له بحث آخر. كيف لا يكون قابل للتعدد؟ مثل ما قال إذا كان ناسبيان هذا فاقتل، وإذا كان مشركا فاقتله، وهو مشرك وناسبي إذن، ففي هذه الحالة يكون مقتضى تعدد الشرط يقتضي تعدد القتل، ولكن لا يمكن قتله مرتين، إذا قتل مرة فلا يبقى مجال لقتله مرة ثانية، فمتعلق الحكم غير قابل للتعدد. هذا وما إذا كان قابل للتعدد، مثل ما إذا بلت توضى فنم وإذا نمت توضى، ويمكن أن يتوضى إنسان مرتين أكثر. فهذا البحث المتقدم يقول ياتي حيث كان قابلا للتعدد، وما إذا كان غير قابل للتعدد، ففي هذه الحالة نلتزم إما بالتأكيد في جانب المسبب، يعني إن كان مشركا فاقتله، وإن كان ناسبيا فاقتله، هذا فهما اجتمعا فيه فيكون يتأكد وجوب القتل. وإن لم يمكن الالتزام بالتأكيد فلا بد أن نلتزم بالتداخل في السبب، وهذا ما عليه هو وغيره، ولنا فيه موقف في خدمتكم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.